تلك المجالس روضة وغراسها للقلب زاد، والعلم خير بضاعة حملت إلى يوم العالمين.
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل قراءة في كتاب عارضه الأحوذي بشرح سنن الترمذي للقاضي بن العربي رحمه الله تعالى، ونحن في كتاب الصلاة وما يتعلق بها. قال: باب ما جاء ما يقول الرجل إذا أذن المؤذن. إذا سمعت المؤذن يؤذن ماذا تقول؟ قال: عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول. إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء المؤذن: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، غفر له ذنبه. وعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إلا حلت له الشفاعة يوم القيامة. يبقى هذا جملة ما يقول الإنسان إذا سمع المؤذن يؤذن بالصلاة. الأول: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول، فقولوا مثل ما يقول. الله أكبر الله أكبر، تقول الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، تجيب مثله أشهد أن لا إله إلا الله. في الحيعلتين، حي على الصلاة حي على الفلاح، جاءت روايات أن السامع يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. بيقول حي على الصلاة، تقول له أنت: لا حول ولا قوة إلا بالله. إيه معنى كلامك؟ المؤذن بيقول لك تعالى صلي، فأنت بتقول له إيه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني أنا لوحدي مش هقدر آجي، إذا ما كانش ربنا يعني ويقويني وأجي لك، أنا لا حول لي ولا قوة. فأنت تتبرأ من حولك وقوتك، وتستعين بحول الله تعالى وقوته عشان تجيب دعوة الإيه؟ الداعي. فعايزك لما تردد الأذان يبقى تعيش مع المعاني، تعيش مع المعاني، مش مجرد ترديد ألفاظ. كثيرا ما قلنا إن الأذكار مش المقصود بها اللسان، إن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل لاهن. لا، أنا عايز الإيه؟ وانت بتردد الأذان كده يبقى المعاني في قلبك، المعاني في قلبك، بتقول لا حول ولا قوة إلا بالله. ما تقولهاش كده بلسانك وتعدي وخلاص، لا، تفقت افهم. بيقول لك تعالى صلي، بتقول لا حول ولا قوة إلا، أنا حاجة زي لوحدي، كأنك بتقول يا رب أعني، يا رب هذا الرجل بيقول تعالى صلي، أعني يا رب، أعني يا رب، إياك نعبد وإياك نستعين. فهذا الحديث فقولوا مثل ما يقول، ظاهره لما يقول حي على الصلاة تقول إيه؟ حي على الصلاة، حي على الفلاح تقول أنت كمان إيه؟ حي على الفلاح. الرواية الثانية بقى الحوقلة، الحوقلة ها؟ الرواية الثانية صحيحة. قال العلماء: السامع يجيب المؤذن تارة بهذا وتارة بإيه؟ بهذا. يبقى مرة لما يقول حي على الصلاة أنت تقول حي على الصلاة، حي على الفلاح تقول حي على الإيه؟ على الفلاح. ومرة لما يقول حي على رسول لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الفلاح تقول لا حول ولا قوة إيه؟ إلا بالله. لكن ما تجمعش بينهم، ما تقولش الاثنين مع بعض، لا، دي مرة ودي إيه؟ ودي مرة، ومش مرة ومرة يعني كده بالبدل، ده يعني اللي تفتكره في ساعتها يعني. طيب احنا عندنا عرفنا ان من السنة التثويب في الاذان الفجر الاول، وهو قول مؤذن الصلاة خير من النوم، فهل هذه لها جواب في السنة؟ بعض الناس جعل جوابها صدقت وبررت، لما بيسمع المؤذن يقول الصلاة خير من النوم يقول صدقت وبررت، هذا لا دليل عليه، لا دليل عليه. يبقى لما يقول في الفجر الأول الصلاة خير من النوم تقول إيه؟ مثل ما يقول، فدي دخل في إيه؟ في مثل إيه؟ إذا سمعتم مؤذن فقولوا مثل ما يقول، مثل ما يقول. يبقى إحنا خرجت الحيعلتين بالحوقلة بدليل، وبقي إيه؟ بقية الألفاظ على الإيه؟ على الأصل، فقولوا مثل إيه؟ مثل ما يقول. طيب فرغ المؤذن. الحديث الثاني من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا ومحمد رسولا وبالإسلام دينا، غفر له ذنبه. تقولها إمتى دي؟ تقولها عقب الشهادتين، لما المؤذن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وتجيبه أشهد أن محمد رسول الله، في الثانية بقى لما يقول أول مرة أشهد أن محمد رسول الله تجيبه وأنا أشهد أن محمد رسول الله، وبعدين لما يقول الثاني تقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده إيه؟ ورسوله، رضيت بالله ربا ومحمد رسول الإسلام دينا. وبعض العلماء قال يقولها بعد الفراغ من الإيه؟ من النداء، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، تقول لا إله إلا الله وتقول إيه؟ وأنا أشهد إلى آخره. ثم بعد ذلك تقول الدعاء المشهور بقى اللي هو ثم صلوا علي، إذا سمعتم مؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثت مقاما محمودا الذي وعدت، وجزاك على هذا الدعاء أن تحل عليك شفاعته صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. يبقى خلي بالك بقى، غفر له ذنبه وحلت له الشفاعة، أي فضل هذا؟ فضل عظيم جدا جدا، انك انت تقول مثل ما يقول مؤذن وبعدين تقول وانا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، رضيت بالله ربا ومحمد رسول الاسلام دينا، يغفر لك ذنبك ولما تسال وسيله تحل لك الشفاعه. يبقى ده فضل عظيم ما تفوتهوش، ما تفوتهوش، خلي بالك من هذا الفضل. ترقب الاذان كل يوم 5 مرات، ترقب الاذان عشان تظفر بهذا الفضل، غفر له ذنبه وتحل عليه الشفاعه. يبقى انت ما تفوتش فرصه الايه؟ ان المؤذن ياذن وانت مشغول او انت بتتوضا او انت مش واخد بالك، لا، ده فرصه عظيمه ما تضيعهاش، احرص عليها، احرص عليها. قال باب ما جاء في كراهيه ان ياخذ المؤذن على الاذان اجرا. باب ما جاء في كراهيه أن يأخذ المؤذن على الأذان أجرا. عن عثمان ابن أبي العاص قال إن من آخر ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أهل العلم، كرهوا أن يأخذ المؤذن على الأذان أجرا، واستحب للمؤذن أن يحتسب في أذانه، ما يأخذش أجر لا من وظيفة ولا من غيرها، استحب إن المؤذن يؤذن إيمانا وإيه؟ واحتسابا، لأن سبق معنا في فضل الأذان المؤذنون إيه؟ أطول الناس أعناقا يوم القيامة، وإن كل ما يسمعهم إيه؟ يشهد لهم يوم القيامة. انت تقول اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله،
كل من يسمعك حيشهد لك هذا يوم القيامة. فعشان كده استحب العلماء أن يكون المؤذن محتسبا لا يأخذ على أذنه أجرا. ولكن الشارح رحمه الله قال أكثر علمائنا على جواز الإجارة على الأذان. يقول القاضي بن العربي أكثر علمائنا يعني المالكية, لأن القاضي بن العربي مالكي المذهب, يقول أكثر علمائنا على جواز الإجارة على الأذان, وكرهها كره الأجرة الشافعي وأبو حنيف. وقال الأوزاعي يجاعل عليه ولا يؤاجر, كأنه ألحقه بالعمل المجهول. قال والصحيح جواز أخذ الأجرة على الأذان والصلاة والقضاء وجميع الأعمال الدينية. يبقى الشارح بيرجح إن يجوز أخذ الأجرة على الوظائف الدينية. الوظائف الدينية منها الأذان, من الإمام, منها القاضي الذي يقضي بين الناس. يقول هذه وظائف يعطى عليها الناس أجر. فإن الخليفة أمير المؤمنين, فإن الخليفة يأخذ أجرته على هذا كله. الخليفة أمير المؤمنين رئيس الدولة يأخذ راتب, وهو ينيب في كل واحد من هذه الوظائف من يقوم بهذه الأعمال. قال والأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت بعد نفقة عيالي ومؤنة عاملي فهو صدقة. قال باب ما جاء في الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. خلي بالك من آداب الدعاء أن تتحرى أوقات الإجابة. في أوقات كده الدعاء فيها مستجاب, منها بين الأذان والإقامة, ومنها آخر ساعة يوم الجمعة قبل المغرب بساعة, ومنها ما بين الظهر والعصر يوم الأربعاء. دي أوقات الدعاء فيها مستجاب, فتحاول تتحرى الدعاء في هذه الأوقات. وعشان كده قلنا كذا مرة ينبغي ان احنا نبكر بالرواح الى المسجد, تيجي بدري عشان تصلي السنة وتنتظر الإقامة وتستغل الوقت بين الأذان والإقامة في الايه في الدعاء. الدعاء لا يرد بين الأذان والايه والإقامة, تستغل الوقت ده. فالناس اللي بتيجي متأخرة وقد قامت الصلاة راح على فضل التبكير وراح على ثواب إدراك التكبيرة الأولى والسنة القبلية, وراحت على فرصة الدعاء المجاب ده. الدعاء بين الأذان, الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة, لأنها ساعة إخلاص في النية وفتح أبواب السماء للرحمة. ثم ختم الشارح هذه الأبواب المتعلقة بالأذان قال بنكتة, قال نكتة في حكمة الأذان وفائدته. إيه الحكمة من الأذان وإيه الفائدة منك أنت تؤذن للصلاة؟ قال الفائدة الأولى الإعلام بالصلاة, زي ما دخلنا في أول باب لما كانوا في المدينة يتحينون الصلاة, الوقت دخل وما دخلش, أيوة دخل, وبعدين قعدوا يتشاوروا طب حنبهوا الناس إزاي, لغاية ما ربنا أرى فلانا من الصحابة صفة الأذان في المنام. فبيقول من فوائد الأذان الإعلام بوقت الصلاة, وده تعريف الأذان في الفقه. تعريف الأذان في الفقه هو الإعلام بدخول وقت الصلاة. المؤذن يدن يبقى خلاص عرفت إن الوقت إن الوقت دخل. الإعلام بالصلاة بذكر الله وتوحيده وتصديق رسوله, الله أكبر, أشهد أن لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, أشهد أن محمد رسول الله. الأذان كله توحيد, الأذان كله كله توحيد. الفائدة الثانية تجديد التوحيد, تجديد التوحيد, فإنها ترجمة عظيمة من تراجم لا إله إلا الله. عايز تجدد دايما عقيدتك وتجدد توحيدك وإيمانك. أيوة. ولذلك قلنا في قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قلنا قال العلماء فإذا التكرار لا إله إلا الله وقالها في الأول وكررها في آخر الآية ليه؟ قالوا بيعلمنا إن إحنا دايما نكون مشغولين بإيه؟ بلا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله، خليها على لسانك دايما. ليه؟ قد يأتيك الموت وأنت تقول لا إله إلا الله، يبقى أبشر، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فمن فوائد الأذان تجديد التوحيد، ومن فوائد الأذان طرد الشيطان، من فوائد الأذان طرد الشيطان. ولذلك روى مسلم في من فزع في خلوة وخاف أنه ينادي بالصلاة. إذا الإنسان كان ماشي لوحده في برية في صحراء في الغيط لوحده وحصل له خوف ورعب مثلا، يعمل إيه؟ إدن أذان الصلاة، فالشياطين إيه؟ بتهرب عند الأذان إذا نودي للصلاة، ولا الشيطان ولو إيه؟ ولو ضراط. فدي فائده، إذا كنت في أي مكان وحصل لك خوف ورعب وذو أذن أذان الشرعي بتاع إيه؟ بتاع الصلاة، يذهب عنك ما أنت فيه. بعدما فرغ من أبواب الأذان دخل بقى في الصلاة، لما ندن يبقى هنصلي، فهو تكلم عن ما يتعلق بالأذان، وبعدين قال إيه؟ باب كم فرض الله على عباده من الصلوات، باب ما جاء كم فرض الله على عباده من الصلوات. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به الصلوات 50، ثم نقصت حتى جعلت 5، ثم نودي يا محمد إنه لا يبدل القول لدي وإن لك بهذه 50. الحمد لله رب العالمين. قال الشارح رحمه الله: ذكر أهل التاريخ أن الصلاة كانت ركعتين مدة في صدر الإسلام حتى أسرى الله بنبيه إليه وأوحى إليه الصلوات كما تقررت الآن. ذكر بعض أهل التاريخ أن الصلاة قبل أن تفرض صلاة 5 كانت إيه؟ ركعتين ركعتين، حتى أسرى الله بنبيه ليلة المعراج وفرض عليه الصلوات الإيه؟ 5 كما هي معروف. وقال له، قال الله تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام: فرضت عليك 50 صلاة، ثم ردها إلى 5 كما هو معروف. نزل قبل موسى كم فرض عليك؟ قالوا 50، قال له أمتك مش هتقدر، ارجع ربك فيصدر فيف إلى آخره. ثم قال: هي 5 وهي 50 لا يبدل القول لدي. أي معنى هي 5 وهي 50؟ قال: المراد أنها وإن كانت 5 في العمل فهي 50 في الايه؟ في الأجر، وبها يتم الثواب ويسقط الفرض الأول وينتظم أول الأمر وآخره، فلا يكون فيه تبديل. فرضت عليك على مدى 50، وبعدين خففها فخلاها 5، بس جعل الوحدة بإيه؟ 10، يبقى هي 50 زي ما إيه؟ ما هي، يبقى هي 50. يبقى أنت لما تصلي 5 كأنك صليت إيه؟ 50. لما صلي 5 كأنك صليت إيه؟ 50. باب ما جاء في فضل الصلوات 5. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن ما لم تغش الكبائر. قال: باب ما جاء في فضل الجماعة، باب ما جاء في فضل صلاة الجماعة. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل على صلاة الرجل وحده 27 درجة. وهكذا روى نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تفضل صلاة الجميع على صلاة الرجل وحده 27 درجة. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن صلاة الرجل في الجماعة تزيد على صلاة وحده 25 جزءا. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن صلاة الجماعة أفضل من الفرض به 25، وبعدين زاد الله علما وقالوا: لا مش 25 بس، ده بإيه أحسن من إيه؟ من 27. قال الشارح رحمه الله: ما حكم صلاة الجماعة؟ ما حكم صلاة الجماعة في المسجد؟ المؤذن بأذن حي على الصلاة، ايه الفرق بين ان انا اصلي في الجامع وان انا اصلي في الايه، في البيت او في الغيط او في اي مكان؟ ما حكم صلاة الجماعة؟ قال: في صلاة الجماعة 3 أقوال. احدها انها مستحبة وعليه الاكثر، لان النبي صلى الله عليه وسلم فاضل بينها وبين صلاة العيد، لما كان بينها لما كان بينها وبين صلاة الجماعة مفاضلة، يعني لو كانت واجبة ما كانش هيفضل دية على ايه؟ على دي، خلاص دي واجبة. المفاضلة قد تكون بين شيئين لا فضل لأحدهما، يعني قد تفاضل بين أمرين أحدهما ذو فضل والآخر لا ايه؟ لا فضل له. ازاي؟ ربنا لما ذكر نعيم أهل الجنة في سورة الصافات قال بعد كده إيه؟ أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ أنه أحسن مفاضله؟ هل في النار فضل وخير؟ ما فيش. فإذا المفاضلة لا تقتضي إثبات فضل للإيه؟ للآخر. أي نعم. فالإمام رحمة الله عليه بيقول إن من دليل من الأدلة الدالة على استحباب الجماعة إن الرسول فاضل بين الجماعة والإيه والفرض، يبقى الجماعة أفضل، يبقى التانية إيه وإن كانت مفضولة بس يبقى إيه، يبقى هي الجماعة مش واجب. قال الأمر الرأي الثاني أو القول الثاني أنها فرض على كل أحد، فرض على كل أحد، قاله الأوزاعي وعطاء وأبو ثور. خذ رقم واكتف الهامش، وهو الصحيح القول الثاني أن الجماعة فرض على كل أحد، لقوله عليه الصلاة والسلام: من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. وليس النفي نفي صحة فلا صلاة له لا تصح صلاته، لا، وإنما هو كقوله عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه، ونفي كمال وليس نفي إيه؟ صحة. الجماعة شرط صحة في صلاة واحدة، وهي إيه؟ صلاة الجمعة. الجماعة شرط صحة في صلاة واحدة وهي الجمعة، يعني اللي ما يصلي ما يحضرش الجمعة في المسجد ها ما صلى الجمعة، ولو جه الجامع ولقى الإمام في التشهد يعني فاتته ركعتين برضه ما صلىش إيه؟ ما صلى الجمعة. يبقى الجماعة شرط صحة في الجمعة، ولكن هي شرط كمال في الإيه؟ في الصلوات الجماعة الخمس. قلنا بقى القول الثاني هو الصحيح، انظر مجموع فتاوى ابن تيمية 2/363 إلى 369. وإليك الأدلة كما ذكر الشارح، الأدلة الدالة على وجوب الجماعة. قال القول الثاني هي فرض على كل أحد، قاله الأوزاعي وعطاء وأبو ثور، ودليلهم على ذلك الحديث الذي رواه أبو عيسى في الباب بعده: لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، ثم أتخلف إلى أقوام لا يشهد جماعة فأحرق عليهم بيوتهم بالإيه؟ بالنار. فهم الرسول عليه الصلاة والسلام إن يروح البيوت الناس اللي قاعدة ما تصلي يولع فيهم النار، يولع في بيوت الإيه؟ النار. هذا التهديد لا يكون على ترك مستحب، لأن المستحب يثاب فاعله ولا يعاقب إيه؟ ولا يعاقب تاركه. فكونه عليه الصلاة والسلام هم بتحريق بيوتهم دليل أنهم تركوا إيه؟ واجبا. ومن الأدلة الدالة أيضا حديث ابن مسعود أنه سأل رسول صلى الله عليه وسلم فقال: إني رجل ضرير البصر شاسع الدار ولي قائد لا يلاومني، يعني اللي بيوديني الجامع ما بيسمحش كلام، مرة بيسمع مرة إيه، مش كل ما أقوله تعالى وديني يقول لي حاضر، فهل لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ ومن طريق آخر قال: إن المدينة كثيرة الهوام والسباع، قال: فهل تسمع النداء؟ يبقى الأعمى عايز رخصة عشان يصلي في الدار، علشان إيه الودي بيوديه الجامع مش كل مرة بيوديه، وبعدين لو مشى وحده المدينة كثيرة الدواب والهوام يدوس على حالة جلوس ولا حال. فقال: هل تسمع النداء لما المؤذن بأذن تسمعه؟ قال: نعم. قال: لا أجد لك رخصة. وعن ابن مسعود قال: من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما، انت عايز تقابل ربنا مسلم طبعا، طب تعمل ايه؟ اسمع النصيحة ابن مسعود: من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله تعالى شرع لنبيكم سنن الهدى، وإنهن أي الصلوات في الجماعة من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. القول الثالث أن الجماعة مندوب إليها محثوث عليها، وقد عرفت أن القول الثاني القول بالوجوب قول عطاء والأوزاعي وأبو ثور، ودليلهم هذه الأدلة. وإلا فلماذا أمر الله تعالى بالمساجد وأن تؤمر وأن تبنى وتنفق فيها الأموال، وشهد لعمارها بالإيمان: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. باب من جاء في فضل الجماعة. وبعدين قال: باب ما جاء في من يسمع النداء فلا يجيب. باب من جاء في من يسمع النداء فلا يجيب. الحديث بقى الذي أشار إليه الشارح، اللي سمع المؤذن بيدن ومن يصلي حكمه إيه؟ قال: عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت أن آمر فتيتي أن يجمعوا حزم الحطب ثم آمر بالصلاة فتقام ثم أحرق على أقوام لا يشهدون الصلاة. قال أبو عيسى: وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله وسلم أنهم قالوا: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له. وقال بعض أهل العلم: هذا على التغليظ والتشديد، ولا رخصة لأحد في ترك الجماعة إلا من عذر، ولا رخصة لأحد في ترك الجماعة إلا إيه؟ إلا من عذر. وتتأكد الجماعة في صلاتين: الفجر والعشاء، الفجر والعشاء. قال عليه الصلاة والسلام: أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. فخلي بالك مشكلة كثير من المصلين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في الجماعة والفجر نايم، والحال لا يخفى عليك احنا كلنا الاربع صلوات كيف حال المسجد فيها وكيف حال المسجد في الفجر. المسجد اللي فيه خمس صفوف في الصلاه الثانيه فيه في الفجر صف، المسجد اللي فيه صفين في الصلوات فيه في الفجر نص صف. توفين الجماعه اللي كانوا طول النهار معانا. اثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. أنت مؤمن صادق إن شاء الله لا تتشبه بالمنافقين، لا تتخلف عن الفجر فتتشبه بالمنافقين. الصحابة رضي الله عنهم عشان ما يتشبهوش بالمنافقين يقول المسعود في الأثر بتاعه اللي ذكرناه: ولقد رأيتنا، يعني الصحابة، وما يتخلف عنها عن الجماعة إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل، المؤمن الصادق بقى مش عايز يبقى منافق، مش عايز يتشبه منافقين. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، مش قادر يمشي وخد يا ابني بإيدي، خد يا ابني بإيدي، يسندوه مش بيخطو معهم خطوات، لا ده رجليه بتشد ايه، بيجرجرها على الأرض، بس مش عايز يصلي في الدار حتى لا يتشبه بالمنافقين. عايزين نغير المسار، عايزين نصحح من أوضاعنا. الغياب عن صلاة الفجر مشكلة، مشكلة، لازم تصحح مسارك وتصلح وضعك مع ربنا سبحانه وتعالى. قال: باب ما جاء في الرجل يصلي وحده ثم يدرك الجماعة. لو انك انت صليت في مسجد، مسجد حيك، وبعدين اتصلت بواحد صاحبك عايزه، السلام عليكم انا عايزك، قال لك انا في الجامع، قال ده احنا صلينا، قال احنا هنا لسه ما صليناش، تعالي، فجيت لسه هيصلوا بقى، انت صليت، مش تاخد حضرتك بقى ركن كده تقول لوحدك هما بيصلوا، لا، تدخل تصلي معاه، طب انا صليت، تلك السنه، تلك السنه، ما دمت جيت المسجد والناس بيصلوا لا تتخلف عن الجماعه. قال: عن جابر ابن يزيد ابن الاسود العامري عن ابيه قال: شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجته، فصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيف. قال: فلما قضى صلاته وانصرف إذا هو برجلين في أخرى القوم لم يصليا معه، قال: علي بهما، فجئ بهما ترعد فرائصهما. قال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ فقال: يا رسول الله، إنا كنا قد صلينا في رحالنا. قال: فلا تفعلوا، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. قال أبو عيسى: وهو قول غير واحد من أهل العلم، وبي يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق، قالوا: إذا صلى الرجل وحده ثم أدرك الجماعة فإنه يعيد الصلوات كلها في الجماعة، وإذا صلى الرجل المغرب وحده ثم أدرك الجماعة قالوا فإنه يصليها معهم ويشفى بركعة، والتي صلى وحده هي المكتوبة عندهم. إبا السنة إن حضرتك لو صليت خارج المسجد، في مسجد أو أي أو في غير مسجد، وليت المسجد الثاني لحاجة ولقيتهم بيصلوا، تصلي معهم. صلاتك الأولى هي الفريضة والثانية إيه؟ نافلة. وتكلم الشارح هل هذا يشمل الصلوات الخمس لو وليت الفجر، صلاة الفجر في مكان وليت الفجر، يعني في بعض الناس بيصل الفجر في مسجد وبعدين في درس في مسجد تاني يروح عشان يحضر الدرس، أو بيحفظ قرآن يروح عشان يحفظ القرآن يلاقي المسجد التاني لسه يصلوا، هل الفجر زي الظهر زي العصر المغرب عشاء؟ ذكر المذاهب ومن فرق بين المغرب وبين الصبح وبين العصر، والصحيح أن الحديث على إيه؟ على عمومه، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أذكركم بأنه إن شاء الله غالبا غدا أول ذي الحجة بإذن الله عز وجل، فاغتنموا الفرصة واحرصوا على الصيام واجتهدوا في صالح الأعمال، والدروس قائمة الأسبوع القادم إن شاء الله، مش معنى حنصوم ويبقى نبطل الدروس، لا، الدروس قائمة، السبت والأربع القادمان إن شاء الله تعالى الدروس قائمة. نسأل الله لكم الهداية والتوفيق. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واجعلنا من عتقائك من النار ومن المقبولين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
تلك المجالس روضة وغراسها للقلب زاد، والعلم خير بضاعة حملت إلى